Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. استئناف المفاوضات المباشرة بين وفد الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في مسار دارفور. وفد الحركة الشعبية قيادة الحلو يصل جوبا، وجولة المفاوضات مع الحكومة تستأنف غدا. اعتصام مواطني بابنوسة يدخل يوم 16، ومبادرة لا لقهر النساء تدشن مكتبا لها في المدينة. خبراء اقتصاديون يطالبون بخفض مصروفات الجهات الأمنية والدفاعية، والدولار يواصل الارتفاع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الأمين رمضان حماد. استؤنفت المفاوضات المباشرة بين الحكومة والجبهة الثورية ظهر أمس الاثنين في مسار دارفور ومسار المنطقتين، وقال الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية لراديو دبنجا إن الحكومة والجبهة الثورية مسار دارفور اتفقا في لقاء مباشر في الجلسة المسائية على القضايا الإجرائية وإدارة ملفات التفاوض على أن تبدأ المفاوضات اليوم الثلاثاء بملف تقسيم السلطة. وأضاف الدكتور الهادي إدريس من جوبا:
استونف اليوم التفاوض في مسارين، الأول مسار المنطقتين، كان هنالك يعني لقاء مباشر جمعت بين الحركة الشعبية شمال ووفد الحكومة السودانية، وكان دار النقاش حول مسودة الاتفاق الإداري التي قدمتها الحركة الشعبية. في اللقاء الثاني تم لقاء مباشر برضو بين مسار دارفور والحكومة السودانية، وتم الاتفاق للمسائل الإجرائية وكيفية إدارة الملفات المختلفة في الأيام القادمة. كان من المتوقع أن تبدأ النقاش مباشرة في الملف الإنساني وخاصة الملف النازحين، لكن لأنه تعقر وصول النازحين واللاجئين وأصحاب المسلحة نسبة لتعقير المشاورات الآن جارية في دارفور حول مشاركة النازحين. والإجراءات بتاع المؤتمر بتاع النازحين لم يتم في الموعد اللي كان متوقع يوم 10/1، لذلك تم تعقير هذا الملف.
من جهة أخرى، أعلنت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو استئناف جولة المفاوضات مع الحكومة يوم غد الأربعاء. وأعلنت الحركة الشعبية في بيان أمس عن وصول فريقها المفاوض بقيادة الرفيق عمار أموند الدوم إلى جوبا أمس الاثنين توطيئة لاستئناف المفاوضات غدا الأربعاء. وكانت الحركة قد طلبت من الوساطة رفع المفاوضات لمدة أسبوعين بغرض إجراء مشاورات واسعة مع المؤسسات القاعدية، وذلك على خلفية تعثر وجمود المفاوضات بسبب الخلاف حول علمانية الدولة وحق تقرير المصير. وأضاف جاك محمود الناطق الرسمي باسم وفد الحركة المفاوض لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تعلن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عن اكتمال وصول فريقها المفاوض بقيادة الرفيق عمار أموند الدوم إلى جوبا عاصمة جنوب السودان اليوم الاثنين، وذلك توطئة لاستئناف المفاوضات بعد غد الأربعاء الموافق 15 يناير 2020، وستبدأ المفاوضات من حيث وقفت.
من جهة تانية، عقدت سكرتارية لجنة الوساطة لمفاوضات السلام التي تضم دولة جنوب السودان وشاد والأمم المتحدة واليوناميد اجتماعا أمس الاثنين، تناول تقييم سير مفاوضات السلام في مسارات المختلفة. وقال عضو فريق الوساطة ديوما توك في تصريح صحفي إن الأسبوعين القادمين حاسمان في عملية السلام في السودان. رفضت جماهير ولاية غرب كردفان دعوات عناصر النظام المحلول لمسيرة الزحف الأخضر بمدينة الفولة في 19 من الشهر الحالي، وتوقعت القوى السياسية بغرب كردفان حدوث انفلات أمني نظرا لطبيعة وتركيبة سكان الولاية. وكشفوا عن وصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة الفولة رئاسة الولاية تحسبا لحدوث أي مشاكل. وقال علم الدين بكر القيادي في قوى المقاومة بمدينة بابنوسة لراديو دبنجا إنه دعوات قيام المسيرة الأسيرة قبلت بالرفض واستنكار واسع وسط القطاعات المختلفة بالولاية لجهة أن الحزب محلول وتم حظره. وأضاف لراديو دبنجا من بابنوسة في هذا الخصوص:
في رفض على مستوى الولاية ومحليات الولاية، رافضين المسيرة برفض تام. حزب محلول أيوه شغال في شغل، بقول لك إنه يا أخي نحن مسيرتنا ضد العلمانية وضد وما في زول هو في منو الرفض الإسلام في السودان، ما في زول طبعا رفض الإسلام أو رفع شعار ضد الإسلام. كده مسيرتنا على مستوى الولاية ومحليات الولاية مرفوضة تماما.
من جهة تانية، دخل اعتصام مواطني مدينة بابنوسة يوم 16 على التوالي رافضين تغيير مسار طريق بابنوسة الفولة المقترح إنشائه إلى بابنوسة المجلد. وقال على مدين بكار لراديو دبنجا إنه صيوان الاعتصام أمام مباني السكة حديد بالمدينة ما زال منصوب، وأن مطالبهم المرفوعة لم تلقى أي استجابة من قبل حكومة الولاية حتى الآن، مؤكدا استمرار اعتصامهم حتى تحقيق كامل مطالبهم. وأضاف على مدين بكار القيادي في قوى المقاومة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
داخل صيوان اعتصام مدينة بابنوسة استمرار الصيوان حتى اليوم 16 راوي، لكن حتى الآن مصرين الصيوان حيظل باغي بعد وصول المهندس وبدء الآليات أو تدشين العمل من بابنوسة وإلى الفولة، ثم بعد ذلك يتم رفع الاعتصام وتنزيل الصيوان.
دشنت مبادرة لالي قهر النساء بقيادة الدكتور إحسان فقيري أول فرع لها بمدينة بابنوسة بغرب كردفان أمس الاثنين وسط حضور كثيف من الجنسين بالمدينة. وقال الدكتور إحسان فقيري لراديو دبنجا إن الخطوة تمت بدعوة من ممثلة المرأة بمدينة بابنوسة، وكشفت عن خطتهم لفتح فروع للمجموعة في كل ولايات السودان المختلفة ابتداء بالولايات المتأثرة بالحروب كخطوة أولى، مشيرة إلى تلك المناطق النساء فيها يعانون من التمييز. وأضاف الدكتور إحسان فقيري رئيسة مبادرة لالي قهر النساء لراديو دبنجا مدينة بابنوسة في هذا الخصوص:
ندوة حقتنا قدمناها ليلة أمها عدد كبير جدا من النساء ومن الرجال، تحدثنا عن تمييز اللي بيواجه النساء هنا والعنف المنزلي من زواج الأطفلات ومن الختان ومن ضرب الزوجات ذات، تكلمنا معاهم لأنه كانوا في رجال كثيرين وحيكونوا هي فرع بتاع لالي قهر النساء فيه رجال ونساء، طبعا لالي قهر النساء فيها رجال ونساء. ده درس أول نشوفه ونقيمه، بعدك ممكن تكون في كل مدن السودان.
من جهتها أكدت الأستاذة بسينة حماد ممثلة المرأة بمدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان جدية المرأة لتحقيق تطلعاتها في ظل حكومة الثورة. وقالت بسينة لراديو دبنجا إن المرأة في الولاية تعاني من العنف بمختلف أشكالها سواء كان على المستوى الرسمي أو الاجتماعي. وقالت إن المرأة بالولاية عانت من القمع الشديد في فترة النظام السابق وأن النظام كان عائقا لها في تحقيق تطلعاتها. وأضافت بسينة لراديو دبنجا من بابنوسة في هذا الخصوص:
من التحديات اللي بتواجهنا في غرب كردستان والله يعني إحنا بنعاني من العنف، لكن بنأمل إنه في الحكومة الجديدة بتدعو للعدالة إنها تدينا حقوقنا يعني، والعنف الموجه ضدنا ده يتشال يعني.
قتل الناس آدم أرباب آدم رمياً بالرصاص من قبل ميليشيات مجهولة يوم الأحد بحلة جدو الواقع على بعد 3 كيلومتر جنوب سرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال الشفيع عبد الله أحد قيادات النازحين لراديو دبنجا إنه عدد من الميليشيات المجهولة قاموا يوم الأحد بقتل آدم أرباب النازح بمعسكر دنكوج داخل مزرعته، ومن ثم مثلوا بجثته. وفي منطقة فتبرنو بمحلية كتم بولاية شمال دارفور أصيب المواطن على إبراهيم محمد البالغ من العمر 60 سنة بجراح بالغة بسبب اعتداء من قبل أفراد من الميليشيات. وأضاف الناشط يحيى الخمس لراديو دبنجا من كتم في هذا الخصوص:
قتل النازح آدم أرباب آدم دمى الملقب ببلو في منطقة بحيلة جدو 3 كيلو من مدينة رحمرة من قبل ميليشيات مسلحة مجهولة. في مدرة بتاعه هجم علو ضربات برصاص وبعد ذلك قطعوا الجسم بتاعه بالسواتير ومثلوا الجثة بتاعه. مساء يوم الأحد تمت دفن الجثامين يوم الصباح في مقابر بتاعت معسكر دنكوج. تمت فتح البلاغ في شرطة محلية رحمرة وتعقب على الجنة لكن ما يتبدون.
أعرب خبراء اقتصاديون عن مخاوفهم من تأثير رفع الدعم السلعي على معدلات التضخم والتأثير على العملية الإنتاجية والاستهلاكية. وطالب خبراء في منتدى عقدته جامعة الخرطوم أمس حول رفع الدعم السلعي بضرورة خفض مصروفات الجهات الأمنية والدفاعية، وعابوا اعتماد قضية الدعم على إحصائيات النظام السابق التي كانت جزء من عملية توظيف الإحصائيات لأغراض معروفة. وأضاف الدكتور أبو بكر إبراهيم أحد الخبراء في هذا الخصوص:
واحدة من التحديات الأساسية للموازنة برضو إنها مركزة على إزالة الغبن التنموي أو التعامل معه، لأنه التحدي كبير جدا في إنه الموازنة ذكرت بشكل كلي إنها والله داير تهتم بزيادة الكفاءة في القطاع الحقيقي، ودي واحدة من تحدياتها التنزيل تحت كيف في ظل الانقطاع اللي حصل نتيجة ل 2005 ما بين المستوى الاتحادي والمستوى الولائي. فنيا الولايات بتتبع للاتحادي للوزارة الاتحادية، والتأثير في أداء المفروض يتم من هنا، لكن هي بتتبع للرئيس هناك هو اسمه الوالي.
من جهته أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي أن تأجيل رفع الدعم السلعي أدى إلى خلل في موازنة عام 2020، ودافع عن الرفع المتدرج للدعم السلعي واستبداله بالدعم المباشر، موضحا أن الأخير يستهدف الفقراء والطبقة الوسطى، ويركز على الدعم المستدام لمشروع السلام وتحقيق الشمول المالي واستشراف الثورة الرقمية. وقال الوزير أن الدعم السلعي يستهلك 34% من الموازنة، موضحا أنه إذا تم التوافق على رفع الدعم المتدرج عن البنزين ابتداء من أبريل وعن الجازولين ابتداء من سبتمبر، فإن الحكومة ستتمكن من تغطية العجز في الموازنة الذي يفوق 150 مليار جنيه. وأضاف وزير المالية في هذا الخصوص:
إجمالي العجز المنظور وغير المنظور حوالي 150 مليار بشكل 7% من الناتج المحلي، وده بدخلنا شوية في الحدود الخطيرة. إذا تم التوافق على أنه نحن نعمل رفع متدرج للبنزين في خلال من شهر مارس أو أبريل إلى منتصف السنة، إضافة إلى رفع متدرج خالص للجازولين يبدأ من سبتمبر إلى سبتمبر العام القادم، نحن حنستطيع نغطي الموازنة دي العجز ده كله، ونحصن هذه الموازنة وهذه المكتسبات. دي مسألة مهمة جدا، ونستطيع يعني تقديم الحماية المباشرة أو الدعم المباشر للشعب السوداني.
من جهة تانية قال وزير المالية إن الموازنة تضمنت برنامج تجريبي للدخل الأساسي يتضمن توسيع تقديم الدعم النقدي المباشر لأربعة مليون ونص شخص، أي ما يعادل 900,000 أسرة خلال 6 أشهر بمبلغ يتراوح بين 1,500 إلى 2,000 جنيه شهريا. وأوضح إنه اختيار الأسرة الفقيرة سيتم بصورة عشوائية عن طريق آليات محكمة بمنهج علمي، وأشار إلى أن التحويل النقدي المباشر سيتم على الهواتف والنقالة أو حسابات المصرفية للأسر المستهدفة، وكشف عن تلقي الحكومة تأكيدات من المجتمع الدولي بإمكانية تمويل هذه البرنامج بمبلغ 200 مليار دولار في السنة خلال الفترة الانتقالية. وأضاف وزير المالية إبراهيم البدوي في هذا الخصوص:
نبدأ ببرنامج تجريبي للدخل الأساسي، يتوسيع مظلة البرنامج ده في خلال 6 شهور الأولى من العام لتقديم الدعم النقدي المباشر لأربعة مليون وخمسمائة مواطن، أو حوالي 900,000 أسرة بواقع حجم الأسرة يعني في المتوسط 5 خلال النصف الأول من العام. اختيار الأسرة الفقيرة بصورة عشوائية عن طريق يعني آليات محكمة، ويركز على الأسرة الفقيرة في كل الولايات واختيارها بصورة عشوائية وحسب طبعا منهج علمي معروف يعرفوه الإحصائيين والاقتصاديين وكذا. بعدين تحويل نقدي مباشر إما عن طريق الحسابات المصرفية أو عن طريق الهاتف النقال.
من جهة تانية ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني بصورة كبيرة في السوق الأسود، وقال متعاملون في السوق الأسود أن أسعار شراء الدولار تباينت في افتتاح التعاملات الصباحية أمس الاثنين ما بين 90 إلى 91 جنيه، وأرجو ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى الطلب المتزايد على الدولار لحاجة التجار للعملة الأجنبية لاستيراد متطلبات رمضان المقبل، إلى جانب ارتفاع حجم المضاربات من تجار العملة والحملات الأمنية على تجار العملة. دخل المخلصين والتجار وأصحاب الشاحنات في بورصة الفاشر الاثنين في ضراب عن العمل احتجاجا على زيادة رسوم في السلع الاستهلاكية والبضائع، حيث فرضت المحلية بناء على موازنة 2020 التي أجازتها مجلس الوزراء بالولاية فرضت مبلغ 10 جنيهات بدلا عن 5 جنيه لشبكة المشروبات الغازية، و300 جنيه بدلا عن 100 جنيه لاعتماد المنافستو، وتسبب الإضراب في تكدس عشرات الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع القادمة من الخرطوم ببورصة الفاشر. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجنة التحقيق والتحري في أحداث القتل خارج نطاق القانون وانتهاكات حقوق الإنسان والأفعال التي تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 أعلنت أمس فتح تقديم الشكاوي والبلاغات في الفترة ما بين 15 يناير الحالي وحتى 15 فبراير المقبل، وتشمل اللجنة أحداث العنف الطلابي الممنهج وحالات التعذيب والاغتصاب داخل السجون والمعتقلات. وحددت اللجنة مكاتب لتلقي البلاغات تمثلت في الخرطوم شمال والشرقي والكلاكلة ومكافحة المخدرات ومدرمان غرب والمهدية والصورات وبحر المدينة وبحر شمال وولاية الخرطوم، إضافة إلى النيابات العامة بالولايات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حييكم على موجتين بالفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزب مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550، 25 بزبزب مقدارها 11650. زمان دفيس دنيا فرندكس، والزمان دفيس دنيا فرندكس، والزمان دفيس.
دبنجا تردوكو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو. وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. عقد معهد البحوث والدراسات الإنمائية التابع لجامعة الخرطوم أمس الاثنين منتدى تفاكري حول موازنة 2020، وذلك بالتركيز على قضية الدعم السلعي تقدمت فيه العديد من الأوراق من قبل الخبراء، وشارك في المنتدى ده وزير المالية، وذلك بتقديم ورقة عن موازنة 2020 بالتركيز على نظام الحماية الاجتماعية بدلا عن الدعم السلعي. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم جزء من حديث وزير المالية في هذا المنتدى، فنستمع له.
الحماية الاجتماعية التي يعني أعتقد أنه ممكن توصيفها بأنها نحو عقد اجتماعي للدخل الأساسي الشامل. نبدأ ببرنامج تجريبي للدخل الأساسي يتوسيع مظلة البرنامج ده في خلال 6 شهور الأولى من العام لتقديم الدعم النقدي المباشر ل4,500,000 مواطن أو حوالي 900,000 أسرة بواقع حجم الأسرة يعني في المتوسط 5 خلال النصف الأول من العام. اختيار الأسرة الفقيرة بصورة عشوائية عن طريق يعني آليات محكمة ويركز على الأسرة الفقيرة في كل الولايات واختيارها بصورة عشوائية وحسب طبعا منهج علمي معروف يعرفوه الإحصائيين والاقتصاديين وكذا. بعدين تحويل نقدي مباشر إما عن طريق الحسابات المصرفية أو عن طريق الهاتف النقال. يعني هذا البرنامج هو برنامج تجريبي عشان يمكننا من احنا نعرف كيف نحن نطور هذا البرنامج ليشمل كل المستحقين بحسب توفير الموارد. وأنا هنا قلتها بصورة محافظة لأنه نحن عندنا تأكيدات قوية جدا من المجتمع الدولي بإمكانية تمويل هذا البرنامج لخلال الفترة الانتقالية في حدود حوالي 2 مليار دولار في السنة، إدراكا من المجتمع الدولي أن الشعب السوداني يتعرض لعملية إفقار شديدة جدا، وبالتالي أي عملية إصلاح اقتصادي لابد أن يواكبها عملية حماية اجتماعية واسعة وفعالة. وفي هذا الإطار نحن نستهدف في النصف الثاني من السنة الانتقال لنظام الدخل الأساسي الشامل أو شبه الشامل يغطي 60% إلى 80% من المواطنين حسب توفر هذه الموارد. ودي مسألة أنا أعتقد أنه ده عقد اجتماعي جديد. ليه عقد اجتماعي جديد؟ تخيلوا يا جماعة أنه في مواطن في قرية نائية في دارفور أو في الشمال أو في النيل الأزرق يتلقى يعني تتلقى هذه الأسرة المستحقة 2000 جنيه أو 1500 جنيه. هذه الأسرة طبعا ما بتمشي تشرب شاي في أوزون ولا عشان نقول أنه ما تساوي حاجة. هذه الأسرة من ناحية حدية من ناحية دالة المنفعة الحدية أو ما يسمى باليوتيليتي فانكشن بتاعتها 2000 أو 1500 دي يعني ممكن تعمل نقلة نوعية. ليه؟ لأنه في قرارات مصيرية بتتخذ على مستوى الأسرة. يعني ممكن هذه الأسرة تتخذ قرار بأنه التلميذ يبقى في المدرسة لأنه أبوه ما محتاج له عشان يمشي يشتغل معه في المزرعة أو في الحقل أو في كده. لكن إذا ما توفرت له 200 دي ممكن بكل بساطة تجبر على أنها تطلع التلميذ من المدرسة. لو طلعت التلميذ من المدرسة الفقر حيبقى ما يسمى بالدايناستيك بافرتي، يبقى فقر متوارث. عشان كده كل الدراسات الأخيرة اللي أجريت في دول زي كينيا وغيره وغيره يعني في دراسة استمرت 5 سنين واستخدم فيها آلية حديثة تستخدم الآن في الأبحاث الاقتصادية اسمها الراندومايز كنترول ترايل. يعني احنا طبعا الاقتصاديين بنحاول نتشبه بين الساينس وكده فبقت عندنا لابس وكده ويعني في ايوه في لابوراتوري بتاع بوفرتي مشهور في الام اي تي. فديل عملوا دراسة استمرت 5 سنين اكتشفوا أنه عملوها مبنية على أنه قدموا $1,000 لأسر في مقاطعة كينية مختارة عشوائيا. الأسر دي راقبوا في خلال 5 سنين $1,000 دي بدهم لها كل 3 شهور راقبوا الحصل شنو للأسر دي ولجيرانهم برضو وللاقتصاد المحلي بتاع المقاطعة. استنتجوا أنه كل $1,000 أقصد كل دولار ينفق على شخص أو على أسرة بيولد $2.60 في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى أن مستوى التغذية زاد، إلى المداومة في المدارس زاد، التحصيل الأكاديمي اتحسن. فبالتالي استنتجوا أنه أفضل وحدة في الاقتصاد لتخصيص الموارد وبصورة فعالة هي وحدة الأسرة. عشان كده حتى لو عملنا بنيات تحتية ونحن يعني ساعين في الموضوع ده وتنمية على مستوى الطرق وغيره وغيره، الفقر المدقع بيحتبس الأسر في أنها ما عندها خيارات. عشان كده بروفيسور أمارتيا سين اللي أخذ جائزة نوبل في أوائل العشرينيات أقصد الألفية يعني عنده كتاب مشهور جدا اسمه Development as Freedom، التنمية بمثابة حرية، ويعني فسر المسألة بأنه الحرية الاقتصادية هي أنك تكون حر من الفقر ومن الجهل ومن التهميش. فعشان كده أنا يعني very passionate، أنا منفعل جدا بالمشروع ده، بفتكر أنه ده مشروع استراتيجي ممكن يحول العلاقة ما بين الدولة والمواطن في إطار عقد اجتماعي جديد. وطبعا اتكلمت عن أنه بالنظر لأحزمة الفقر الموجودة في المناطق النزاعات هيساهم مساهمة كبيرة جدا في عملية السلام الحالية الآن على المستوى السياسي. طيب عدينا شنو من البنيات التحتية عشان نضمن أن المشروع ده يمشي؟ أولا في السجل المدني بتاع وزارة الداخلية، هذا السجل المدني غطى حوالي 33 مليون مواطن، ويعني ممكن يكمل في خلال 6 شهور الجاية. أيضا في قواعد معلومات أخرى موجودة، السجل الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في السجل الصحي لوزارة الصحة، سجل التعليم لوزارة التعليم العام، ومنظمات العون الإنساني، دي كلها ممكن تشبيكة لتكوين سجل يعني يمكن البناء عليه ل يعني تحديد الأسر المستحقة. أيضا نحن في مجلس المدفوعات الوطني أو القومي اللي المجلس ده شكلنا لجنة لنظام الدفع الإلكتروني، ونظام الدفع الإلكتروني إن شاء الله في خلال 6 شهور حيكون جاهز، حتى أنه نحن كل المواطنين اللي بيسكنوا في الريف ممكن يعني الوصول إليهم وتحويل نقدي مباشر إليهم عن طريق الهاتف النقال كما هو موجود الآن في معظم الدول الأفريقية. ده أيضا عنده أهمية تانية اللي هي أهمية الشمول المالي، اللي هو ده واحد من أهم أساسيات التنمية الاقتصادية والنمو. ففي يعني أهداف كثيرة ممكن تتحقق في هذا الإطار. هتكون في مفوضية قومية للدخل الأساسي الشامل، وأنا الحقيقة طلبت من الأخ رئيس الوزراء بتبني هذا المشروع كمشروع استراتيجي على مستوى السودان، لأنه فعلا أنا مقتنع يعني كاقتصادي بأنه هذا المشروع حيغير يعني العلاقة ما بين الدولة والمجتمع بالذات في الهامش، حيكون عنده تأثيرات كبيرة جدا. سابعا وأخيرا، هناك يعني أي موازنة لازم يكون في مبادرات وسياسات مؤسسية مصاحبة. في مشروع للإصلاح الضريبي وتعبئة الموارد، لكسبا للوقت ما حخش في التفاصيل، تم إجازة 19 توصية لزيادة كفاءة تعبئة الموارد الذاتية بواسطة مجلس الوزراء والمجلس التشريعي المؤقت. هناك هيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص تم تكوينها ووصولا إلى نظام النافذة الواحدة، وطبعا دعم تطوير السجل المدني. بعدين بناء قواعد البيانات الأساسية، حيكون في تعداد سكاني وزراعي سيعلن عنه قريبا، بالإضافة إلى مسوحات الأسرة والمنشآت، وبدأنا الآن الأسبوع الماضي التحضير لواسطة وزارة العمل تحضير لمسح العمال أو مسح العمالة، حيكون مسح كبير جدا. أيضا إنشاء هيئة الهوية السودانية، ده طبعا استشراف للاقتصاد الرقمي، وتعرفوا طبعا أنه هيئة الهوية الرقمية الآن أصبحت من أهم الأدوات لخلق علاقة مباشرة ما بين المواطن والدولة وتقديم الخدمات، زيادة تنافسية الصادرات، تحرير سعر الصادر بالنسبة لسعر الصرف بالنسبة للصادر. نحن طبعا شايفين صادراتنا أصبحت تصدر من دول أخرى، السمسم والصمغ العربي وغيره، فدي مسألة مهمة جدا. أيضا أجاز المجلس التشريعي بتوصية مجلس الوزراء إلغاء كل الضرائب والرسوم والجبايات الولائية على الصادرات الزراعية، نحن نعتقد أنه ده حيكون رافع كبير جدا للصادرات السودانية، وتحرير نظام حصائل الصادر وإنشاء محفظة السلع الاستراتيجية، تفعيل خطة أمنية مشتركة وإنشاء نيابة خاصة لمكافحة التهريب، إنشاء وحدة النفط والمعادن بوزارة المالية لتأكيد ولاية وزارة المالية على كل الموارد العامة، إنشاء بورصة الصادرات، وحنستخدم المنهج الأثيوبي حيث إحنا يعني حنستخدم خبير من أثيوبيا للاستفادة من بورصة أثيوبيا اللي هي بورصة تقنية عالية جدا فيها معلومات يعني وقتية عن كل الأسعار وتغلبات الأسعار، ودي حتكون موجودة في كل البورصات في السودان من نيال غربا إلى القضارف شرقا، إكمال دفع متأخرات الصناديق العربية وإبرام اتفاقيات تمويل التجارة الخارجية.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم برادي دبنجا، واللي قدمنا فيها جزء من حديث السيد وزير المالية في المنتدى التفاكري اللي عقدوا معهد البحوث والدراسات الإنمائية التابع لجامعة الخرطوم يوم الاثنين حول موازنة 2020 بالتركيز على قضية الدعم السلعي. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائنا مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. عقدت لجنة تفكيك التمكين مؤتمرا صحفيا استعرضت فيه حيثيات قراراتها بحجز المؤسسات الإعلامية مثل الرأي العام والسوداني وقناتي الشروق وطيبة، بالإضافة إلى حل جمعية القرآن الكريم ومراجعة حسابات جامعة إفريقيا العالمية. للوقوف على حيثيات هذه القرارات حنبدأ بحديث وكيل وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ رشيد سعيد حول حيثيات حجز قناة الشروق.
أن هذه الخطوات لا تستهدف الخط الصحفي أو التحريري أو ما يعني تريده هذه الصحف وهذه المنصات الإعلامية من أخبار أو تحليلات أو أنباء. نحن نستهدف في الأساس استرداد أموال الشعب السوداني التي تم نهبها، ويمكن كثيرين منكم قبل فترة بسيطة جونا في وزارة الإعلام في تظاهرة وقدموا لنا مذكرة عبر شبكة الصحفيين يطالبون فيها بأنه نحن نتخذ خطوات من أجل استرداد أموال الشعب السوداني في هذا القطاع الهام، قطاع الإعلام وقطاع الصحافة. لذلك جاءت هذه الحزمة الأولى من الإجراءات والتي تخص 4 مؤسسات إعلامية. أبدأ مثلا بقناة الشروق. نحن لدينا معلومات مؤكدة بوثائق أن قناة الشروق تم تمويلها، تمويل تأسيسها في دبي بعشرات الملايين من اليوروهات، ودفعت المبالغ باليورو وليس بالدولار لنكون أكثر تحديدا، التي تولت دفعها وحدة تنفيذ السدود. الشيء الثاني أن هذه القناة، قناة الشروق، ظلت تتلقى ميزانية تسيير سنوية من القصر الجمهوري على مدى سنوات عملها من السودان بعد أن عادت من دبي. في مقابل ذلك هذه القناة مسجلة بأسماء أشخاص ينتمون للمؤتمر الوطني، يعني حتى الأشخاص الذين يمتلكون هذه القناة هم من أعضاء المؤتمر الوطني، السيد جمال الوالي، السيد ياسر يوسف وزير الإعلام السابق، والفريق السر المدير الحالي للقناة هم من قيادات المؤتمر الوطني. وبالتالي كان لابد من اتخاذ خطوات في حق هذه القناة لاسترداد هذه الأموال التي تخص الشعب السوداني. رغم كل هذه الأموال الضخمة التي تم صرفها، عندما تمت مراجعة أولية من قبل لجنة من المجلس العسكري لهذه القرى اتضح أن ليس لديها أي أصول. كل الأصول الموجودة في هذه القناة هي الكاميرات والديسك بتاع المونتاج وشوية المعدات، ما عندها لا منازل لا دار لا استثمارات، فقط عدد من السيارات موجودة في المكاتب الإقليمية واللابتوبات، وتم حصرها في تقرير شامل قدمته الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن للمجلس العسكري حتى قبل أن نتولى نحن مسؤولياته. وطلب مننا أن نتخذ قرار في شأن هذه القناة أو توصية، لأن توصية اللجنة العسكرية التي قدمت تقريرها كانت أن تتبع قناة الشروق للقوات المسلحة مباشرة. نحن عندما تسلمنا هذا الملف تأنينا كثيرا في دراسته. بالنسبة لنا هناك أموال دفعت باسم الشعب السوداني ولكنها خصصت لأفراد بدون وجه حق يمتلكون هذه القناة، وبالتالي قضيتنا الأساسية الآن هو أن نسترد هذه الأموال وليس أن نغلق قناة الشروق، لأنه حتى لو أغلقنا قناة الشروق نحن حندي هؤلاء الأشخاص فرصة للتهرب من ديون. هذه القناة عليها ديون تفوق $1,200,000 غير الديون المحلية، يعني لو تركناها لماتت موت طبيعي قناة الشروق. لذلك كان لابد بحكم مسؤوليتنا أن نتحرك. صحيح تحرك لجنة تفكيك التمكين للنظام الإنقاذ هي التي أصدرت القرارات، وحاليا ابتداء من اليوم قناة الشروق تسلمها المراجع العام ليقوم بإجراء مراجعة كاملة لحسابات القناة منذ تأسيسها. وعلى ضوء هذه المراجعة التي ما حتكون مراجعة سريعة، ما حتكون مراجعة يعني ستأخذ وقتا طويلا، نحن سنتخذ القرار المناسب بشأن مستقبل هذه القناة. حتى قطعة الأرض الوحيدة التي خصصت لبناء مقر للقناة في سوبا تم بيعها في ظروف غير معلومة بالنسبة لنا. حتى الأستوديو الذي قامت القناة ببنائه ما بنته في مقرها ولا في محلها، بنته في مقر اتحاد الشباب الوطني وكلف 4 مليار. ما أحب أن أؤكده أننا لن نصفي هذه القناة بالطريقة التقليدية بطريقة قانون الشركات بحيث يتحلل مسؤوليها من المسؤوليات الديون التي على عاتقها. المال اللي مولد به ده حيتم استرداده إذا ثبت عن طريق القضاء بالطرق القانونية المعروفة، ولكن فيما يختص بديون القناة اللي هي تبلغ حوالي $1,200,000 هذه سيكون على ملاك القناة دفعها لأنه دي مسؤوليته.
وتحدث وكيل وزارة الإعلام الأستاذ رشيد سعيد أيضا حول حيثيات حجز صحيفة الرأي العام قائلا:
بالنسبة لصحيفة الرأي العام، هذه الصحيفة كانت مملوكة لشركتين باسم الطود والحصن. الشركتين ديل مملوكات لحزب المؤتمر الوطني الذي تم حله وتم إحالة كل ممتلكاته لوزارة المالية، وبالتالي الشركات التابعة للمؤتمر الوطني كلها بقت تابعة للمالية. ممثل المؤتمر الوطني في هذه الصحيفة هو السيد الدكتور إسماعيل الحاج موسى وزير الثقافة والإعلام الأسبق وعضو المؤتمر الوطني، هو كان ممثل المؤتمر الوطني في هذه الصحيفة وكان رئيس لمجلس الإدارة. قبل شهرين ورغم قرار مجلس الوزراء بوقف تبادل أسهم الشركات الإعلامية تمت صفقة. نحن الآن نبحث عن المعلومات المفصلة بشأن كيف تمت، ولكن تم الصفقة بقيمة 19 مليار جنيه لتحويل ملكية هذه القناة إلى شخصين من أسرة العتباني، واحد نسيب الدكتور غازي صلاح الدين العتباني. وفي هذه الصفقة حسب المعلومات المتوفرة لم يتم سوى دفع مبلغ 5 مليار للشركتين. وبما أن هذه الصحيفة مملوكة لحزب المؤتمر الوطني، حزب المؤتمر الوطني قد حل وأحيلت كل ممتلكاته إلى وزارة المالية حسب قرار سابق لجنة التمكين، كان يفترض أن تذهب هذه 5 مليار أو 19 مليار إذا دفعت كاملة أن تذهب إلى وزارة المالية. نحن الآن نعمل على استرداد هذه الأموال أولا، ثم بعد ذلك نقرر ماذا سنفعل في صحيفة الرأي العام. ما عندنا أي مشكلة مع الخط التحريري الشغالة في الرأي العام، ولا بتقول في شنو ولا بتنتقد فينا. مشكلتنا الأتهى والأمر أنه لدينا تقارير من جهاز الأمن والمخابرات أو جهاز المخابرات العامة بتقول أنه من مول هذه الصفقة هو أحد قادة جهاز المخابرات العامة السابقين. عشان كده أخواننا الكلام الناس طالقة في الأسافير ولها كم يوم بتاع أنه نحن ضد الحريات الصحفية وكده، نحن أنا بفتكر أنه نحن تحركنا متأخرين. هذه إجراءات كان لابد أن تأخذ. أنتوا تتذكروا يوم 11 أبريل لما ابن عوف ذاع البيان بتاعه، الرأي العام دي وقفت براهم، ما في ذول سألونا الوقت ذاك، ولا كان في جيش، ولا ما في ذول، ما في سلطة ذاتها في البلد معروفة كانت. هم تلقائيا قفلوا لأنه هم عارفين أنه هم صحيفة الحزب السقطت حكومته. عشان كده أي محاولة لنقل هذه المعركة إلى أنها معركة حريات وإغلاق صحف ده هو يعني محاولة للتشويش على القضية الحقيقية التي نحن بنعمل فيها، وهي قضية استرداد أموال الشعب السوداني.
وفيما يتعلق بحيثيات قرار حل جمعية القرآن الكريم وما تم إشاعته عن إيقاف إذاعة القرآن الكريم، قال وكيل وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ رشيد سعيد والمحامي وجدي صالح عضو لجنة تفكيك التمكين:
اتضح لنا أول حاجة أن جمعية القرآن الكريم دي عندها مناجم بتاع الذهب، والجماعة لما قفلناها هنا رسلوا ناس عشان يشيلوا العربات واللودرات والذهب اللي فيها والكذا في الخزن بتاعتها، قارين يتخارجوا بيمشوا. قبضتهم مجموعة من جهاز الشرطة الأمنية في الحاجة مش الاستخبارات قبل ما يعملوا القصة دي، لأنه ناس الشرطة الأمنية يعني مما سمعوا إنه القصة بتاعت الحجز مشوا وبدوا يراقبوا في المواقع دي. نازل عندهم مناجم ذهب يا أخوان، بيستثمروا في الذهب. وبعدين نقول لكم حاجة، نحن اتهمونا قالوا لنا وقفتوا الإذاعة. أول حاجة الإذاعة 105 ما وقفت طبعا أصلا، لأنها تبث من أم درمان، من قناة الخرطوم الدولية، ما بتبث من هنا. لكن نقول لكم الناس دي هم مارقين جروا الأسلاك عشان القنوات تقيف عشان يعملوا الحملة دي. نحن ما جرينا ولا قلنا لون وقفوا ولا كده، بالعكس لما شفناها وقفت تاني يوم اللجنة بتاع التمكين رسلت لهم خطاب قالت لهم شغلوا القنوات دي immediately. فالمزايدة بالحريات الصحفية والعداء للدين وكده الغرض منها هو إخفاء المعلومات الحقيقية، لأنه الذهب ده الاستثمار في الذهب ده ما بدأ الليلة. وين قروش الذهب ده؟ مشت وين كده؟ خلينا من الصرف بتاع الجمعية هنا وأنشطتها المتعلقة بتعظيم القرآن الكريم، الذهب ده قروشه كانت بتمشي وين؟ بتصهر في ميزانيات. منو الخصص مناجم لجمعية بتاعت قرآن كريم؟ ما دي لازم معلومات نعرفها يا أخواننا، ما عندها أي علاقة بعداء للدين أو محاولة لإسكات إذاعات القرآن والصوت الحق والكلام الكثير اللي بيقولوا. مسألة دي هم دارين يشوشوا عشان نحن في الأول حقيقة كان مفروض نجي نقول الكلام ده من أول يوم، ما ننتظر بيه لما هم يعملوا التشويش وبعدين نجي نقوله نحن للناس. كان من الأول لو قلنا للناس كده وكده 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 ما كان في ناس كتار كانوا سكتوا وما تكلموا. والقضايا دي كلها نحن بنطمنكم نحن حنوديها القضاء، يعني ما حد مع التمكين القانون بيسمح لنا نشيل ونقلع ونشيل ونخط وكده، لكن في النهاية لابد من أن تكون في قرارات قضائية بتصفية مثل هذه المؤسسات بشكل نهائي أو تحويل ملكيتها أو كده. لأن لجنة التمكين عندها صلاحيات محدودة في المتابعة في المراقبة في الحجز في كده في، لكن بعد ذاك بتحول مثلا زي جمعية القرآن الكريم دي حولت إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي ستشرف عليها. إذن لازم لابد إحدى التعديلات للقوانين وكده اللي بتدير الجمعية دي بما يسمح لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالإشراف عليها.
زي جمعية القرآن الكريم الناس برضو مشت في اتجاه الذين يوقفون زي ما قال أستاذ رشيد، هم سحبوا السوكت اللي هو أصلاً بلاي شغال، تسجيل شغال 24 ساعة لإذاعة القرآن الكريم. لما تم التحفظ على هذه المؤسسات جروا السوكت، ولما عرفنا بكده خاطبنا وطبعا سلمنا هذه الجمعية لوزارة الشؤون الدينية للاختصاص، والآن كل الإذاعات بتاعت القرآن الكريم شغالة. لكن هم ما دارين يخلوا الناس يسمعوا القضية الأساسية، دارين يصرفوا الناس لقضية هي غير حقيقية، إنه الناس ضد القرآن وما ضد القرآن. جمعية القرآن الكريم بتستنزف الخزينة العامة شهريا ما يفوق 750 ألف جنيه شهريا. تمتلك جمعية القرآن الكريم مبنى متعدد الطوابق بالرياض وفندقين وما يقارب 100 عربية على مستوى السودان، وتتلقى دعم دوري غير الميزانية دي كان من رئاسة الجمهورية وديوان الزكاة تحت مسميات عدة. واكتشفنا طبعا بمجرد ما نحن كنا بنصدر في المؤتمر الصحفي بنعلم في القرار، بعد إعلان القرار مباشرة تحركت مجموعة من منتسبي هذه الجمعية في ولاية نهر النيل، وكان عندهم زي ما قال أستاذ رشيد منجم يعملون في مجال التنقيب عن الذهب باسم جمعية القرآن الكريم، ولا يدري أحد أين تذهب هذه الأموال. تم تفكيك معسكر موجود في منطقة الشريك وتحميله على شاحنات ومعهم مولدات كهربائية ذات قيمة عالية مرتفعة، لودر وغيره من الآليات التي يعمل بها في مجال التنقيب، وكان هاربين بهذه الأموال وتم القبض عليهم وقيدت في مواجهتهم بلاغات جنائية تتعلق بخيانة الأمانة، والآن هذا الإجراء أمام المؤسسات العدلية. هذه المنظمات كانت تعمل بدون رغبة، الشيء اللي عملناه هذه الأموال ستؤول وآلت إلى وزارة المالية بموجب القانون، ونحن بنعمل بموجب قانون التفكيك والمستند على الوثيقة الدستورية، والوثيقة الدستورية التي استندت على أهداف الثورة وشعارات الأساسية في رد الأموال.
وحول ما يتعلق بقناة طيبة وحزة، قال الأستاذ رشيد سعيد
بالنسبة لقناة طيبة، يعني يمكن الناس السمعوا الكلام بتاع الرئيس في المحكمة، واستمعوا كلام علي عثمان في واستمعوا كلام الشيخ عبد الحي يوسف امبارح في قناة الجزيرة، يكفيني عن أنه أدخل في التفاصيل. لكن الشيء الأساسي اللي بنقوله أنه هذه المجموعة من القنوات منحت لها منصة بث غير رسمية، البث الفضائي في السودان محتكر للدولة عبر هيئة البث، وفي كل مرة تقدمت أي قناة تلفزيونية أو إذاعية لطلب منصة بث، هيئة البث كانت بترفض. ولقناة طيبة نحن لدينا 3 تقارير من هيئة البث مقدمة لوزير الإعلام بيرفض فيها تخصيص منصة البث، لحد ما جاءت وريقة صغيرة من رئاسة الجمهورية لوزير إعلام سابق، رفع التلفون بتاعه لمدير هيئة البث، ومدير هيئة البث يعني يذكر له إنه رفض يطلع تصديق، كتب شهادة لمن يهمهم الأمر، رفض يطلع تصديق للقناة بإنه يدوها منصة بث فزعي لأنها غير قانونية. عمل ليون شهادة لمن يهمهم الأمر إنه الهيئة بتاعت البث بتسمح ليون بتشغيل المنصة الفضائية. نحن الحاجة اللي عملناها إنه وقفنا المنصة دي وحنسحب المنصة دي، لأنه ده حق سيادي يا أخواننا، وده ما حاجة سودانية. أمشوا أي دولة في العالم هتلقوا الوضع ده بالشكل ده. في قنوات تانية، وأنا تحدثت عن هذا الموضوع في منصة طيبة، هي قنوات تبث بلغات نحن ما عندنا عليها كنترول، وجاتنا فيها شكاوي من دول أخرى. في قنوات تبث بالأمهري، بالتجرينجا، بالهوسة، وهذه الدول تشتكي من أن هذا نشاط معادي ينطلق من الأراضي السودانية، وإنه عنده محتوى معادي لاستقرار هذه الدول والأنظمة القائمة بها. يا إخواننا نحن دولة لدينا من المشاكل ما يكفينا، ما بنقدر نفتح بيبان زي دي، حتى لو كنا نحن مع حرية الصحافة وحرية الإعلام، لكن ما بنقدر نفتح بلدنا لنشاط معادي لأي دولة، لأن نحن دولة هشة لدينا من المشاكل، أي ذول ممكن يسبب لنا كمية كبيرة جدا من المشاكل.
وفيما يتعلق بحجز صحيفة السوداني، قال رشيد سعيد
أخيرا عشان نجي لصحيفة السوداني، وتاني أنا بكرر لأخواننا الصحفيين في صحيفة السوداني لأنهم كانوا جزء مننا وجزء من الحراك الثوري ولعبوا فيه دور كبير، أنه نحن لا نستهدف صحفي السوداني، نحن نحقق في ملكية وكيفية نقل ملكية صحيفة السوداني من الأستاذ محجوب عروة إلى الأستاذ جمال الوالي. لدينا معلومات مؤكدة أن ذلك تم بتوجيه من الرئيس المخلوع، وجه السيد الفاتح عروة بأنه يطلب من جمال الوالي أن يقوم بشراء هذه الصحيفة. وعملية الشراء كما تعلمون ما تمت في ظروف عادية، صاحب الصحيفة كان موجود في السجن وفي إطار ضغوط، ويمكن في صحفيين كانوا ملاك لأسهم فيها تحدثوا عن هذا الموضوع، مثل أستاذ زهير السراج تحدث عن هو كيف أجبر على خير ما بين أنه الأستاذ محجوب عروة يظل في السجن أو هو يتنازل عن الأسهم بتاعته، وهو اضطر للتنازل، يمكن كتب الكلام ده في مقال قبل يومين. ما يدفعنا لأنه نقول أنه لابد أن نراجع صحيفة السوداني أنه هذه الصحيفة بمجرد أن تحولت ملكيتها إلى جمال الوالي تم إلغاء 50% من الضرائب اللي كان مطالب بها محجوب عروة، وتمت جدولة الديون الخاصة بالمطبعة بشكل مريح اللي هي كانت حوالي 2 مليار و100 لا ده بتمن الكل، لكن كان المتبقي للدفع 2 مليار و100 مليون، 4 عدد 8 كله. تمت جدولة هذه الديون رغم أنه بنك الصادرات كان مدخل محجوب عروة في السجن لأنه رافض أي جدولة أو أي تفاهم حول هذه الديون. دي بتدي مؤشرات أنه كان في تدخلات سياسية لهذا الغرض. لذلك نحن اللي عملناه أنه برضو رسلنا تيم بتاع مراجعة ومطالب مالك هذه الصحيفة أن يقدم معلومات بسيطة جدا، إنه القروش الدفع بها دي جات من وين، من ياتو حساب، بياتو شيك، دخلت في ياتو حساب، يعني معلومات عادية جدا، والعقد يتعمل في ياتو محامي، يعني كل المعلومات البسيطة. أن تقدم هذه المعلومات إلى فريق المراجعة، فريق المراجعة سيتحرى ويشوف المعلومات وعلى ضوء سيتخذ القرار بتاعه. نحن ما عندنا أي مشكلة مع الخط بتاع السوداني.
وحول قرار اللجنة بمراجعة حسابات جامعة أفريقيا العالمية، قال المحامي وجدي صالح:
لماذا أيضا أصدرنا قرار بمراجعة حسابات جامعة أفريقيا العالمية؟ وبرضو في كلام إنه جامعة دي عندها اتفاقية مقر وغيره نحن اكتشفنا إنه الجامعة الأولى التي تتلقى أكبر دعم من وزارة المالية السودانية هي جامعة أفريقيا وليست أي جامعة تانية، رغم ما يشاع وتم لحابه بأن هذه المؤسسة التعليمية جامعة أفريقيا العالمية أنه تمويل كله خارجي. لا، تمويل ما كله خارجي، بل هي تتلقى أكبر دعم لمؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في السودان. دعمها من وزارة المالية يتجاوز 400 مليار سنويا، ولا تخضع لمراجعة المراجع العام لحكومة السودان، جمهورية السودان عفوا. ولذلك القانون يعطي المراجع العام الحق في مراجعة أي مؤسسة من المؤسسات التي تتلقى دعما من وزارة المالية. ولذلك صدرنا قرار بمراجعة حسابات جامعة أفريقيا العالمية، وملك المراجع العام هذا القرار من مجلس السيادة، وسيشرع في عملية مراجعة حسابات جامعة أفريقيا العالمية. نريد نعرف القروش دي بتمشي وين، وكيف توظف هذه الأموال، سواء كانت أموال جامعة أفريقيا أو الأموال اللي تم تحصيلها أو الدعومات أو حتى الأموال التي كانت تمنح لهم من وزارة المالية الاتحادية. هذه هي الولاية على المال العام. كل هذه معلومات كانت غائبة ويتم إخفاءها بشكل واضح ومغنن وممنهج، حتى تظهر أن جامعة أفريقيا ما عندها أي علاقة بالدولة ومؤسسات، لا عندها علاقة بمؤسسات الدولة. راعي هذه الجامعة هو كان رئيس الجمهورية، رئيس الآن مجلس السيادة، وبالتالي أيضا الحسابات والأموال التي تتلقاها وزارة المالية يجب من وزارة المالية يجب أن تراجع كل حسابات هذه الجامعة. وبالتالي صدر الأمر اليوم من المراجع العام سيراجع كل حسابات المؤسسات الإعلامية المحجوز عليها، جمعية القرآن الكريم، جامعة أفريقيا العالمية، شركة السوداني للطباعة والنشر، وشركة الرأي العام، ونحن ماشيين. عشان كده أي كلام بأنه والله الناس دي دارين يقفوا ضد جامعة أفريقيا العالمية للرسالة التي تؤديها ولا كده، هذه جامعة ومؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ولايتنا عليها ولاية مال عام. ما في زول بده قروش يتصرف فوق زي ما داير ولا يخضع للمراجعة. هذه الجامعة منذ 89 حتى هذه اللحظة التي صدرنا فيها القرار لم تخضع لمراجعة المراجع العام لجمهورية السودان. ولأول مرة سيتم مراجعة حساباتها.
في ختام هذا البرنامج الذي خصصناه لعرض المؤتمر الصحفي للجنة التفكيك التمكين، بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم موجز لأهم الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير للعام 2020. استئناف المفاوضات المباشرة بين وفد الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في مسار دارفور. وفد الحركة الشعبية قيادة الحلو يصل جوبا، وجولة المفاوضات مع الحكومة تستأنف غدا. الوساطة تؤكد إن الأسبوعين القادمين حاسمين في التفاوض. مقتل نازح على يد ميليشيات مسلحة بالجنوب سرف عمره في شمال دارفور. اعتصام مواطنين بابنوسة يدخل يومه 16 تنديدا بمحاولات تغيير طريق الفولة بابنوسة. مبادرة لالة قهر النساء تدشن مكتبا لها في مدينة بابنوسة بقرب كردفان. خبراء اقتصاديون يطالبون بخفض مصروفات الجهات الأمنية والدفاعية، والدولار يواصل الارتفاع. وزير المالية تأجيل رفع الدعم السلعي أحدث خللا في موازنة 2020. إضراب في بورصة الفاشر احتجاجا على زيادة رسوم السلع الاستهلاكية والبضائع. لجنة التحقيق حول الجرائم منذ يونيو 1989 تعلن فتح أبوابها لتقديم البلاغات ابتداء من قدم الأربعاء. وشكرا لكم الأعزاء المستمعين على حسن المتابعة، وغير عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.